موضوع كبير جدا عالمية الدعوة الإسلامية، وفي الوقت القصير الذي بقي لي لا أستطيع أن أتناول إلا ما يمكن أن أسميه بفصل قصير من كتاب طويل لو أن الإنسان أراد أن يتحدث حديثا وافيا في هذا الموضوع. وسأتحدث أيضا في هذا القسم الصغير، سأتحدث أيضا حديثا في غاية الاختصار، وسأحاول جهدي أن أسير في حدود النصوص، لأنني أيها الإخوة أريد أن أقدم الإسلام من خلال الإسلام في هذا الموضوع الذي رغب فيه الإخوة الكرام. دعوة الإسلام لا يمكن إلا أن تكون دعوة عالمية، لأنها ليست دعوة لحظة من الأشخاص، ليست دعوة بلد من البلدان، ليست دعوة شعب من الشعوب، لكنها دعوة الله عز وجل. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين. والله تعالى يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيلا من رب العالمين. فهذا القرآن الكريم الذي يتضمن رسالة الإسلام إنما هو تنزيل من رب العالمين، رب الناس أجمعين، وليس صنع فرد كما قلت لكم، وليس صنع قوم كما قلت لكم، ولكنه قول الله عز وجل ورسالة الله عز وجل. القرآن الكريم بعد ذلك صريح بلا صراحة: القرآن تنزيل من رب العالمين، وهو قد نزله للناس أجمعين، لم ينزله بشعب دون شعب ولا لوطن دون وطن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والله تعالى يقول: إن هو إلا ذكر للعالمين لسائر الناس، لمن شاء يؤمن أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله تعالى لم يرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لقوم دون قوم، ولا لبلد دون بلد، ولا لعصر دون عصر، ولكنه أرسله لكل قوم ولكل بلد ولكل عصر من العصور. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والله تعالى يقول: فلما أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والله تعالى يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ولأنذر به كل من بلغه هذا القرآن على امتداد المكان وعلى امتداد الزمان في كل شيء من الأجيال وفي كل وقت من الأوقات. اعلموا اننا ايها الاخوه فتحنا القران الكريم وتراءت لنا هذه الحقيقه بهيه واضحه. فنحن لا نقرا في القران الكريم يا ايها العرب كذا وكذا وكذا، او يا ايها العجم كذا وكذا وكذا، وانما يجب ان الله تعالى يتوجه من خلال القران الكريم، يتوجه بكلامه الى الانسان من حيث هو انسان، يا ايها الانسان ما ضرك لربك الكريم، يا ايها الانسان انك كاذب الى ربك كدحا فنلاقيه. ويحدثنا في كتابه الكريم ايضا عن الانسان، فلينظر الانسان مما خلق، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من عرق. والله تعالى في كتابه يخاطب بني ادم جميعا على اختلاف الاجناس وعلى اختلاف اللغات، يا بني ادم يا بني ادم لا يكتمنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وان يعبدوني هذا صراط مستقيم. والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والله تعالى في كتابه الكريم انما يتوجه الى الناس جميعا دون تفريق ولا تمييز، قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل. والله تعالى يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس، والله تعالى يقول هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. ولا يسمح فقط بان استمر برد الامثله، فالاخذ في هذا الموضوع خطوه صغيره اخرى، ولاقل لكم ايها الاخوه لقد كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمزون بتكوينهم رمزا واضحا الى عالميه الدعوه الاسلاميه، والى انها دعوه الله عز وجل الى الناس اجمعين. كانت فيهم الحر والعبد والكبير والصغير والغني والفقير والرجل والمراه والعربي وغير العربي، كان فيهم القرشي علي والحبشي بلال والرومي صهيب والفارسي سلمان. وعندما خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطواته الاولى، وعندما بدأت تتوفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الوسائل، لم يقف بدعوته عند حدود العرب او عند حدود غير العرب ممن يوجدون في الجزيرة العربية، ولكنه ارسل أرسل رسلا من أصحابه وكتب لهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. أرسل على سبيل المثال دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقع ملك الإسكندرية، وأرسل غير هؤلاء الرسل إلى غير هؤلاء الملوك، وقال لأصحابه حين بعثهم: إن الله بعثني كافة ورحمة، فأدوا عني يرحمكم الله، ولقد أدوا عنه صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الأداء. وأضرب لكم مثلا عما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في عصره بكتابه إلى قيصر ملك الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام. أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الغيثيين، أي اسم الفلاحين والزارعين وسائر رعاياك الذين يتابعونك في الحق وفي الباطل، إن اهتديت اهتدوا وإن ضللت ضلوا وإن توليت فإن عليك اسم الغيثيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم. وإنني لأود أن أقف هاهنا أيها الإخوة وقفة، فإن بعض المنافقين، إن بعض المنافقين ممن يسمون أحيانا برجال الدين والذين يسيرون في ركب الغرب أو ركب الشرق أو ركب عبيد الغرب والشرق من حكامنا وملوكنا ورؤسائنا، إن هؤلاء يبررون المواقف في بعض الأحيان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاطب الملوك. نعم، لقد خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يخاطبهم بقول رب السماء ليقودهم إلى الإيمان، وليقودهم إلى الطريق المستقيم، وليقودهم ويقود من خلفهم الشعوب إلى خير الدنيا والآخرة. هكذا كان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملوك، وهو بالحق أكبر من الملوك،
وهو للحق اقوى من الملوك، ولم يكن ابدا ابدا واحدا في حاشيتهم يصفق لباطلهم او يمشي في رحمهم طبعا في ان يحقق فائدة جزئية او ان يحقق مصلحة من المصالح الثانوية. يجب ان نصحح تصورنا وان نصحح بالتالي مواقفنا ليولد الجيل الجديد العتيد، الجيل الذي يقتفي خطى محمد صلى الله عليه وسلم فيتحرر ويحرر، يتحرر من العبودية لكل طاغوت داخلي وخارجي، ويحرر بلاد العرب والمسلمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا لأصحابه حين بعثهم: إن الله بعثني كافة ورحمة فأدوا عني يرحمكم الله، ولقد أدوا عنه في حياته وأدوا عنه بعد مماته صلى الله عليه وسلم، فخرجوا بدعوة الإسلام من الجزيرة لا ليستعبدوا الشعوب ولا ليستغلوا الشعوب، وإنما ليحرروا الشعوب من كل عبودية لغير الله عز وجل، وليقودوا هذه الشعوب في طريق الحق وفي طريق العدالة وفي طريق الكرامة. قال رستم لسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قبل معركة القادسية: ارسل الينا رجلا منكم نكلمه ويكلمنا. فارسل اليه ربعي بن عامر. قال ترجمان رستم لربعي بن عامر: ما جاء بكم؟ تعودوا ان الناس لا يخرجون الا طمعا في مكسب من المكاسب الدنيويه، ما جاء بكم؟ قال له ربعي: الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا الى سعتها، ومن جور الاديان المحرفه بالطبع، فالأديان في صميمها، فالأديان جميعا في صميمها عدل، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل. كانوا يعرفون مهمتهم ويعرفون رسالتهم، ولذلك استطاعوا بمعرفة المهمة ولمعرفة الرسالة استطاعوا ان يفتحوا القلوب والعقول قبل ان يفتحوا المواقع، واستطاعوا ان يتركوا لنا هذا العالم الاسلامي الذي يمتد هذا الامتداد العظيم، وهذا العالم العربي الذي هو جزء من العالم الاسلامي، والذي ما كان ليكون ابدا لولا الاسلام ولولا دعوة الاسلام، ولولا ان هذه الدعوة قد نفذت الى القلوب فاستقرت في القلوب، ونفذت الى العقول فاستقرت في العقول، وهيمنت في الارض بقناعة الناس بانها الحق الذي انزله رب السماوات والارض. أيها الإخوة، لا بد لي من أن أختصر وأقفل في هذا القسم الذي نتحدث فيه فترات واسعة. الإسلام دعوة عالمية، رسالة عالمية، وهي
هي بكل خصائصها قابلة أن تكون دعوة عالمية ورسالة عالمية يؤمن بها كل الناس دون أي غضب وأي حاجة. فالإسلام لا يدعو الناس إلى أن يسلكوا طريق قوم بالذات من الأقوام ولا وطن خاص من الأوطان، وإنما يريد أن يجمع الناس أجمعين على طريق واحد، ليس هو طريق هذا القوم أو ذات القوم وهذا البلد أو ذلك البلد، ولكنه طريق الله عز وجل رب الناس أجمعين. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. والله تعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. إلى من يستقيمون؟ إلى من نسألكم؟ إلى الله. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. والله تعالى يقول: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لمن؟ لرب العالمين. والله تعالى يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وإذا الإسلام إنما يجمع البشر على الله ويسلك بهم طريق الله، ولم يكن قط لسيادة قوم على قوم أو وطن على وطن، ولم يكن قط بحيث يشعر أي إنسان من الحرب بالاستجابة لهذا الدين العظيم الذي جعله الله تعالى خاتم الأديان. بقي رقيقك بالدقيقة الأولى. أقول من الأسر في الإسلام أن البشر جميعا يرجعون إلى أصل واحد، إلى آدم وحواء، فليس هنالك أيها الإخوة، ليس هنالك تمييز عنصري، ليس هنالك تفاوت بين البشر، هنالك مساواة فيما بينهم، هنالك أصل واحد يرجعون إليه، وجنس واحد ينتمون جميعا إليه. الله تعالى يقول: يا أيها الناس ولقد فرقت عليكم هذه الآية في مفتتح كلامي، وهي من خطبة تسمى بخطبة الحاجة كان يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من والله يذكرنا بهذه الآية فأستريح عنا قليلا، التي
بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.
خلقتم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني خلق من جنسها زوجها.
ضرر هنا إلى تقرير وحدة الجنس ما بين الرجل والمرأة أيضا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم تكن أيها الإخوة هذه المبادئ التي أعلنها الإسلام وهذه مزية من مزاياه، لم تكن مبادئ نظرية كما نجد في عصرنا الحديث، عندما نجد دولا من الدول الكبرى في الغرب وفي الشرق تعلن المبادئ المختلفة، مبادئ المساواة ومبادئ العدالة، ثم لا يكون في واقعها العملي إلا ما يناقض هذه المبادئ، مبادئ المساواة ومبادئ العدالة، كما نجد في كل أرض من أرضنا نحن المسلمين، وكما نجد بصورة خاصة في هذه الأيام في فلسطين. لقد كانت هذه المبادئ كانت مبادئ للتطبيق، تحققت بشكل عملي، لم تكن مبادئ تعلن في وقت الحاجة، فإذا قوي أصحابها تركوها، وإنما كانت مبادئ تعلن في كل وقت وتنفذ في وقت الانتصار. إنكم لتتذكرون أيها الإخوة يوم عاد المهاجر العظيم صلى الله عليه وسلم، لما عاد المهاجر العظيم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة فاتحا منتصرا، وعندما انهزم الشرك والمشركون، إنكم لتتذكرون موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقف على باب الكعبة، وقد استتف له الناس، استجمع له الناس، فخطبهم تلك الخطبة العظيمة الخالدة، قال لهم في جملة ما قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، أي عقلية الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا عليهم هذه الآية الكريمة، هذا الإعلان العظيم لحقوق الإنسان: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم أتى بالعبد الحبشي بلال، وقد انهزمت الوثنية وانزهرت العصبية وتطفأت هامات الشرك، والتقى الناس سواسية بأخوة الإسلام. أتى بالعبد الحبشي بلال فوضع قدميه على ظهر الكعبة التي يقدسها العرب، ليعلن من فوقها للدنيا كلها، لا لمكة وحدها، نداء الإسلام الخالد العظيم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين. أيها الناس استمعوا قولي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا العام بهذا الموقف أبدا. في حجة الوداع التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين، في حجة الوداع وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سمع الزمان ليسمع كل إنسان في كل عصر وفي كل مصر، وقف يقول وحوله عشرات الألوف من الصحابة الكرام متفتحة قلوبهم وعقولهم لما ينطق به من الحق. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربيا على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض فضل إلا بالتقوى. اللهم اشهد لقد بلغت ولقد شهد الله، وإنما لنشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ولكننا نحن لم نؤدي الرسالة، ولكننا نحن لم نؤدي الأمانة، ضيعنا رسالة الله، ضيعنا رسالة محمد، كنا من الصغار بحيث أصبحنا في ذيل عالمنا، في ذيل عصرنا، بل لقد نبت فينا جيل يخجل من انتمائه إلى هذه المبادئ العظيمة، يخجل من انتمائه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جيل يجري وراء لاهثا وراء وحنف أو وراء نوتو. إلى أين إلى أين إلى أين يا شباب؟ إن أعظم المبادئ هي مبادئنا، وإن الطريق القويم هو طريقنا، ولكن هذا الطريق ينتظر الرجال المؤمنين، الرجال الكبار الذين يرتفعون فوق العبودية للشرق أو الغرب، ينتظر الرجال الذين يكونون على مستوى الإسلام العظيم فيحملون الرسالة كما ينبغي أن تحمل هذه الرسالة العظيمة، كما ينبغي أن تحمل رسالة الإسلام. أيها الإخوة، هذا قسم من قسم من الموضوع، ولا أريد أن أتجاوز الوقت وقد تجاوزته بالفعل، فلعل الله عز وجل ييسر لنا في وقت آخر مناسبات أخرى يمكن أن يفصل الإنسان في هذا الموضوع كما ينبغي أن يفصل، لأن علينا أيها الإخوة أن نرى الحق من وراء سلوك الظلام، إن علينا أيها الإخوة أن نهتدي إلى ذاتنا وإلى طريقنا، وأن نبتعد رفقتنا لربنا ولديننا ولمنهجنا حتى تنطوي صفحات الخزي والعار المفتوحة، صفحات الهزيمة والاستسلام المفتوحة، صفحات التخلف والظلم المفتوحة، وتنفتح صفحة جديدة هي صفحة الإسلام العظيم إن شاء الله.
هنالك فرائض عينية وهنالك فرائض كفائية. فأنا أقول لهذا الأخ المسلم يا أخي، من أول الواجبات أن تعرف الفرائض الإسلامية الأصلية. الحكمية، هذا من أول الواجبات. فإذا لا بد لك من أن تبدأ بأن تتعلم ما هي هذه الفرائض والواجبات وكيف تؤدي هذه الفرائض والواجبات وأن تؤديها بالفعل. لذلك يا أخوان الخطوة الأولى أن الفرد المسلم عليه أن يتعلم أولويات الدين الإسلامي، سواء ما هو واجب عليه اعتقادا أو ما هو واجب عليه عبادة، يجب أن يتعلم هذا الشيء وأن يعرف كيف يؤديه وأن يؤديه بالفعل. هذا الأمر إن كان طيب كيف يتعلم؟ هو في مدينته، لا بد له، أنا بدأت أتحدث قبل الاستخفاء دون أن تنتبهوا، أنا لم أنتبه، لا بد له إن كان هنالك جمعية إسلامية في بلدته، لا بد له من أن يدعى إلى هؤلاء الإخوة ليكون معهم، ولا بد من خلال هذا التلاقي من أن يكون هذا التعلم، يقرؤون القرآن الكريم، يحفظون بعض قصار السور، يتعلم من القرآن الكريم ما تصح به الصلاة. فلا بد أيها الإخوة من أن يتعلم المسلم، يعني مثل حال الحياه لما اتعب قضيا، يعني لابد من هذه المعرفه من ان يلتقي الاخوه مع بعضهم البعض ويتعاونوا مع بعضهم البعض لشيء من الدراسه الاسلاميه التي تعينهم على القيام بواجبهم الاسلامي وعلى القيام بفرائضهم الإسلامية كما ينبغي. الأخ من الإخوة اليد الواحد نبض صفق، يجب أن يتعاون مع الإخوة الآخرين، إن كان مفيدا يمكن من خلال عمله من خلال دراسته أن يتعرف إلى عناصر الخير وأن يلتقي معها هذا اللقاء الذي يساعدهم جميعا على فهم الإسلام وعلى تطبيق الإسلام في هذا المجال. هناك واجبان، الأخ الذي لا يعرف عليه أن يفتش عن من يعرف، من يكون لا يعلم فليسألني، من يدرس معلمًا فليرحل، ورحل في طلب المعلم، فهذا غالب، من يكون لا يعلم هذه الواجبات فليسأل، فضل عليه أن يسأل، من يجد معلمًا فليرحل حتى لو يدرس عن مسافة طويلة، يرد إلى من يمكن أن يتعلم منه. أما إذا كان هذا الأمر متعلما، الحقيقة يجب أن ندرك واجبه بالتعليم. الله تعالى يسأله عمن في بلدته من مسلمين لا يعرفون الواجبات الاعتقادية، لا يعرفون الواجبات العبادية، لا يعرفون الواجبات الخلقية، عليه أن يفتش عنهم وأن يعلمهم. إنهم لما يلتقون مع بعضهم البعض يتكامل بعضهم مع بعض، كل يكمل الآخر، هذا يحسن هذا الأمر، هذا يحسن ذاك الأمر، يكمل بعضهم بعضا في هذا المجال. إذا لابد كما قلت لكم من أن يتعلم الإنسان بالدرجة الأولى الفرائض العلمية المفروض عليه، لابد من أن يقرأ القرآن الكريم، لابد من أن يقرأ شيء من فقه العبادات مع التطبيق العملي المناسب في هذا المجال. بعد ذلك يا أخوان تصوروا بلدة من البلدان فيها إخوة يلتقون على الله، اجتمعوا مع بعضهم البعض، بدأوا يتعلمون، يقرؤون القرآن، يقرؤون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرؤون السيرة، يمارسون العبادات مع بعضهم البعض، ويتذاكرون في الأمور الأساسية التي تهمهم جميعا. أليس في الوقت الحاضر في كل بلدة من البلدان في فرنسا أسر رجل مسلم أبنائه لا يعرفون اللغة العربية؟ يوجد المسلم أبنائه وبناته لا يقرؤون القرآن؟ يوجد أبنائه وبناته لا يعرفون شيئا عن الإسلام؟ يوجد يفكرون مع بعضهم البعض. نحن كيف يمكن أن نحفظ أبناءنا من أن يخرجوا عن الإسلام؟ كيف يمكن أن نعلم أبناءنا الإسلام؟ كيف يمكن أن نعلم أبناءنا العربية يفكرون؟ والله ممكن أن نحن نسامع على الأقل لقاء أسبوعي، نستأجر غرفة في بيت واحد منا، نجمع هؤلاء الأولاد، نجمع أولادنا. فإذا جمعنا هؤلاء الأولاد تأمكن أن نعلمهم الأمور الأساسية، شيء من العربية والقرآن والقرآن الكريم، شيء من الفرازة، شيء من يقوم بهذا الأمر؟ والله يقوم به فلان الفلاني. الأمر الآخر يقوم به فلان الفلاني. الأمر الآخر تتوسع الجروح وتجدون أن العمل ينمو يوم بعد يوم. فمن مع تعامل هذه الجمعية مشترك تعليم الأبناء ستواجه كل المشكلات الثانية، ستواجه كل المشكلات الثانية وتتمكن من حلها مشكلة بعد مشكلة. بعدين يا أخوان رح يصير شيء من الأشياء، الاجتماعات هذه الجمعية لما تستمر هذه الاجتماعات العدد سيزداد. تجد مسلم يمكن مثلا أن لما يجتمعون مع بعضهم البعض قد يطرحون على أنفسهم كيف نصلي الجمعة، يجدون مكان لصلاة الجمعة، يجدون مسلمين آخرين لا يعرفون فيعرفون والله هنالك جمعة تقام، لماذا لا تأتي يا أخي للصلاة فيتزايد عدد المسلمين، هنالك دروس للقرآن الكريم لماذا لا تأتي يا أخي لدروس، يتزايد عدد من يحضرون هذه الدروس، وبالتالي تتزايد الإمكانات للقيام بكل ما يتطلبه الإسلام. فإذا بنا نصنع داخل هذا المحيط الغربي غير الإسلامي مجتمعا إسلاميا صغيرا، مجتمعا إسلاميا صغيرا يساعدنا على العلم بالإسلام، على العمل بالإسلام، ولابد لنا من العلم والعمل قبل الدعوة يا أخوان. فنجد أننا قد أقمنا هذا المجتمع الإسلامي الصغير الذي يساعدنا على حفظ أبنائنا، الذي يساعدنا على الكثير، على القيام بالكثير من المشروعات. طبعا هنالك أمر أساسي يا أخوان، هذا العمل يمكن أن ينمو ويجعل الله تعالى فيه البركة إذا كان فيه الإخلاص والتجرد لله عز وجل، وإن كان فيه الجهد الإيجابي والتعاون العملي الفعلي. في كثير من الأحيان نحن المسلمين الذين نقضي على أعمالنا ونقضي على جهودنا، نحن المسلمين الذين نكون عقبة في طريق أنفسنا. على سبيل المثال يجتمع في مدينة من المدن، لو فرضنا يوجد 10 من الشباب الجيدين يجتمعون لخدمة الإسلام، فبدل أن يخدم الإسلام ويحل مشكلة المسلمين بالبلد يصبح اجتماعهم مشكلة جديدة للإسلام والمسلمين. تجدون هؤلاء 10 بعد عدة خطوات اختلفوا مع بعضهم البعض، فأصبح بدل أن يجتمعوا ليزدادوا قربا من الله عز وجل، بدل ان يجتمعوا ليقوموا بامور عمليه تنفع الاسلام والمسلمين، يجتمعون ليختلفوا ويجتمعون ليعطوا صوره منفره لبقيه المسلمين الاخرين، ويجتمعون ليبدد بعضهم طاقات بعض بالاخذ والرد والمشكلات التي لا تنتهي. يا اخوان، نحن لا نستطيع ان ننتج ابدا الا بالحب في الله عز وجل، الا بالاخوه في الله عز وجل، الا بالتعاون، الا بالتكامل مع بعضنا البعض. يعني كل من يكمل الاخر حتى نصل جميعا الى مرضاه الله عز وجل. وانا بدي اقول لكم، ما في اجتماع من الاجتماعات ينجح الا بتكامل الجهود مع بعضها البعض. بدي اقول لكم شيء، هذا الاجتماع الحمد لله كان اجتماع طيب وله اثر طيب في نفوس المجتمعين. بدي اقول لكم يا اخوان، الاخ الذي طلب الطعام اسهم في انجاح هذا الاجتماع مثل ما اسهم الدكتور محمد حبيب الله بحديثه العلمي المفيد. الاخ الذي كمس الارض لنشرة هذه الجلسة أسهم بنجاح هذا الاجتماع، وله عند الله الثواب الكبير بمقدار إخلاصه بعمله. إذن أيها الإخوة، لا بد في هذه اللقاءات من المحبة في الله والأخوة في الله والتكامل. كل يكمل الآخر ويكتمل بالآخر، فيتعاون الجميع مع بعضهم البعض للإنجاز. عن الثالث ستجدون